هذا ليس بسهو، بل التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصوم والزكاة والصلاة. يعني أنه لا يقول الإنسان اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت الحج، لكن ينوي بقلبه ويعرب عما في قلبه بلسانه فيقول لبيك عمرة. وأما أن ينطق بالنية قبل أن يدخل في النسك فيقول اللهم إني نويت كذا، فهذا بدعة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أراد الإحرام بالعمرة أو بالحج اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج. نعم. هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، هذا خبر. إذا قال ما قال أنا نويت العمرة يعني معناه أني دخلت في النسك، ما في شيء، هذا خبر. كلامنا على النية التي يقصد بها الإنشاء، إنشاء النسك. نعم.
يقول السائل: حججت حجة الإسلام ولله الحمد، ونويت أن أحج لأمي هذا العام لأنها مسنة مريضة بالقلب والسكر والضغط، فاتصلت بها هاتفيا طمعا في توكيلها لي بالحج عنها، لكنها رفضت وقالت لي أريد أن أحج بنفسي وأموت في مكة، فهل أساعدها على المجيء والحج وهذه هي حالتها ونيتها؟ أرجو توجيهي في أمري وفقك الله.
التوجيه أن نقول إذا كنت لا تخشى عليها أن تموت فإنها إذا ردت بالمشقة لا بأس، دعها تحضر وتؤدي المناسك بنفسها. أما إذا كنت تخشى أن تموت إذا سافرت لأنها لا تتحمل السفر فلا تطيعها، وفي هذه الحال لا تكون عاصيا ولا عاقا، لأنك إنما تريد مصلحتها. نعم.
يقول: ذكرت وفقك الله زيارة البقيع وشهداء أحد، فهل يجوز للرجل أن يذهب بأهله من النساء إلى تلك الأماكن؟ وهل يجوز أيضا للمرأة أن تدخل في الروضة قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا سؤال وفيه تنبيه يشتر عليه. النساء لا يزورن المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا فرق بين البقيع والشهداء في أحد وغيرها من مقابر المسلمين. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها قاصدة زيارة المقبرة، فإن فعلت فهي ملعونة والعياذ بالله. لكن لو مرت بالمقابر بدون قصد الزيارة ووقفت ودعت لأهل القبور فلا بأس. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه فقد رخص بعض العلماء في ذلك، وقال إن زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه ليس زيارة، لأن مكان القبور الثلاثة محاط بثلاثة جدران، ثلاثة جدران، فهي لم تقف على القبر وبينها وبين القبور حائل، فهي وإن وقفت مثل عند في الروضة كما يقول السائل فإنها لم تكن زائرة للقبر، إذ بينها وبين الحجاب ثلاثة جدر. لكن مع ذلك نرى أن لا تزور المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأنها إذا ذهبت إلى هناك يقال أنها زارت القبر، فهي زيارة عرفية، وإن لم تكن حقيقة زيارة لكنها زيارة عرفية فلا نرى أن تذهب. ثم أليس المقصود من الوقوف على القبر أن يصل سلامك إلى الرسول؟ الجواب: بلى، هذا المقصود. ومع هذا نقول أنت لو سلمت عليه في أقصى الدنيا فإن سلامك سوف يبلغه، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض، إذا سلم أحد على الرسول نقلوا السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نحن الآن إذا قلنا اللهم صل وسلم على رسول الله نقل سلامنا إليه. في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ينقل السلام إليه. اللهم صل وسلم عليه. إذا لا ضرورة إلى أن تأتي المرأة إلى القبر. سمعت بعض الناس يقول في المدينة إن أبي وصاني أن أسلم على الرسول، قال سلمني على الرسول. ما تقول في هذه الوصية؟ هذا غلط. الرسول ليس حيا حتى تنقل سلامة الحي له. ثم إنه إذا سلم أبوك على الرسول نقل سلامه من هو أقدر منك على إبلاغه وأوثق منك، من هم؟ الملائكة. إذن لا حاجة نقول أنت بمكانك في أي مكان من الأرض قل السلام عليك أيها النبي وسيبلغ، لأسرع من هذا وأوثق وأحسن. نعم.
رجل قطع على نفسه عهدا أن يشتري في كل عام قطعة أرض لأحد أولاده، وله 6 أولاد، ففعل ذلك لأربعة منهم، لكنه افتقر فلم يستطع أن يكمل للولدين الباقيين، فطلب من أولاده الأربعة أن يعطوا لأخويهم الباقيين مما أعطاهم فرفضوا، فهل يأثم هذا الأب أم يأثم الأبناء، وما الحل وهذه الحالة؟
أنا أخشى أن يقول السائل قد أقام دعوى في المحكمة، فإذا شاء أن أفتيه بهذا فليحضر هو وأبوه، أقول ليحضر هو وأبوه ويصير خير إن شاء الله. أما الآن فأنا أحيله على أحد القضاة.
من الواجب صلته من الرحم؟
الواجب صلته من الرحم جميع الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، وحد ذلك الجد الرابع. الجد الرابع مثلا محمد بن عبد الله ابن علي ابن سليمان ابن خالد. خالد وذرية هؤلاء قرابة، الجد الرابع ومن فوقهم ليسوا من القرابة، لأنهم لو أردنا أن نقول كل أب لك فهو يجب عليك صلته وصلنا إلى من؟ إلى آدم، وليس آدم من عبد الله. نعم.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة ولدي أطفال وأعمل معلمة في مدرسة، ولكن المشكلة تقوم بيني وبين والدي هداه الله، حيث أنه رجل محب للمال، فهو يريد مني راتبا شهريا ولا يرضى بالقليل، فمثلا 1000 ريال لا يساوي عنده شيء، ومع أنه ليس بحاجة، بل لديه بيوت للآجار، ولديه راتب للتقاعد، وأولاد غير أشقاء لي، وهو غير موفق في زواجه بعد وفاة والدتي، ففي كل فترة يأخذ ويطلق. كل هذا للعلم بأنه ليس بحاجة إلى المال، ولكن زوجي يرفض أن أعطيه شيئا من راتبي، وأبي الآن غضبان مني، ولا يرضى بزيارتي ولا كلامي معه بالهاتف، فهو يأخذ بالسب والشتم عند إخواني الآخرين، علما بأني لم أقصر معه في شيء في السنوات الماضية، حيث كنت أنا المحبوبة لديه، فماذا أصنع وفقك الله مع الحال هذا؟
أرجو أن يبلغ كلامي هذا الأب، فأقول له: اتق الله في نفسك، ما دمت قد أغناك الله ولك أولاد غير أشقاء لهذه البنت، فإنه يخشى أن تأخذ منها المال لترده في مصلحة إخوانها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من أحد أولاده مالا ليعطيه الولد الآخر، لأن هذا ظلم وجور. فكما أن الوالد لا يجوز أن يبر أحد أولاده ببريرة دون الآخر، فكذلك لا يجوز أن يأخذ من فلان ويعطي فلانا. وإني أنصح هذا الأب وأقول له: دع هذه المرأة تعيش مع زوجها بسعادة ومالها لها، وأنت قد أغناك الله، واذكر دائما قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أما بالنسبة للمرأة للبنت فإني أرى أن تصبر وتحتسب وتعطي والدها ما يرضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. وإذا أمكن أن تكلمه باللطف واللين وتقول: أنا أخشى أن يكون عطائي إياك سببا لفراق زوجي، لأن زوجي يقول لا تعطيه، وتقنعه لعل الله يهديه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا اجتمع في الصلاة أكثر من سهو فهل يسجد وسبب أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام؟ فأين موضع السجود والحال هذا؟
نعم، هذه مسألة تنبني على أن نعرف ما هو السجود، أي سجود السهو الذي يكون بعد السلام. كل ما كان سببه إيش؟ الزيادة، مثل أن يسجد 3 مرات أو يقوم إلى 5 ثم يذكر فيرجع، هذا يكون بعد السلام. ويكون قبل السلام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، مثل أن يقوم عن التشهد الأول، أو ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يكون قبل السلام. طيب، فإذا اجتمع سهوان أحدهما يكون سجوده قبل السلام والثاني يكون سجوده بعد السلام، فأيهما نقدم؟ قال العلماء: يقدم ما كان قبل السلام من أجل أن ينصرف من صلاته وقد تمت. فهذا رجل مثلا نسي التشهد الأول في الركعتين الأوليين، وجلس بالتشهد الأول في الركعة الثالثة ظنا منه أنها هي الثانية، ثم ذكر فقام وأتم. فلدينا الآن سهوان، أحدهما إيش؟ أنه نسي التشهد الأول، والثاني أنه تشهد في غير موضع التشهد. فعندنا تشهده في غير موضع التشهد سجوده بعد السلام، وتركه التشهد سجوده قبل السلام، فهنا نقول أسجد قبل السلام. نعم.
سائلة تقول:
عبد الرحمن كان مش خلنا نشوف، لا إلى النصر.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أكتب رسالة هذه وأنا واثقة بالله أنكم سوف تجيبون على سؤالي هذا، حيث أننا مجموعة من النساء نود أن نعمل محاضرة للمحتضر بعد وفاته، كيف يكون العمل معه وكيف يكون تغسيله وتكفينه؟ فتقوم إحدى الأخوات بدور الميتة، ولقد سمعنا أنك منعت هذا وأشرت بأن تكون الميتة أو ما يطبق عليه اللعبة أو غيرها من لعب الأطفال، ولا يتم شرط هذه المحاضرة بشخص عادي حي، أرجو أن تلبي لنا هذا.
يعني نسمع لهم أن يجرى تجارب على حية، لا ما أسمع،
ليس يبسط الموضوع.
أقول إن تعلم النساء كيف يغسلن النساء أمر مهم، كتعلم الرجال كيف يغسلون الرجال، لكن هذا يحصل بالتعليم النظري، بمعنى أن يؤتى برسالة فيها كيف يغسل الميت وكيف يكفن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي وقصته ناقته في عرفة ومات في عرفة، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وقال للنساء اللاتي يغسلن ابنته، قال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك واجعلن في الغسلة الأخيرة في كافورا، وأمرهن أن يجعلن رأسها ثلاثة قرون. وقال إذا فرغتن فأذنني. فلما فرغن من تغسيلها قالوا يا رسول الله غسلناها، فأعطاهن حقوة يعني إزارة، وقال أشعرنها إياه يعني لفوا إزاره عليه الصلاة والسلام على بدن بنفه، ويكون هو المباشر للبدن تبركا بإزاره صلوات الله وسلامه عليه. فعلمهن بدون تطبيق عملي. وأعتقد أننا إذا قتلنا الفكر حتى كنا لا نتصور إلا ما كان أمامنا بالتطبيق، فهذا ضر على أفكارنا. دعوا الفكر يعمل، لا تصور الأمر بصورة محسوسة، فنأخذ على أن لا نفهم إلا الشيء المحسوس، هذا ليس بجيد. ثم هذه المرأة التي تمثل نفسها ميتة سوف يخلعن ثيابها، يعني ميتة تخلع ثيابها، ويؤتى بالماء وتدلك ويقال انقلبي رحمة الله، وهلم جرا. وبعدين مشكل الكفن، ويخشى أن تموتي، يكون التطبيق عملي ثم تموت، كما يحكى عن رجل من قطاع الطريق. رجل من قطاع الطريق أقبل شخص على ناقته فقال لصاحبه قاطع الطريق قال لصاحبه شوف هذا الرجل أقبل ومعه ناقته، وكن أنت ميتا وسنقول للرجل الراكب انزل من البعير أو أنخ البعير جزاك الله خير ساعدني على هذا الميت. كانوا طيب. قال وإذا أقبل بشيلك امسكه. نعم، وأنا يعني يضرب، واحد يمسك واحد يضرب. جاء الرجل الراحل وقالوا جزاك الله خير أنخ البعير عندنا ميت ودنا ساعدنا عليه. قال طيب. أنخ بعيره ثم جاء إلى هذا المسدوح مضطجع على أنه ميت، لما أقبل عليه بيشيله صاحبه يقول يدزه برجله يا فلان يبي يتحرك وإذا هو ميت. سبحان الله، قبل من حفر لأخر حفرة وقع فيها فصار ميتا. لكن على كل حال هذا أراد السوء فأوقعه الله بالسوء. أما التي تريد أن تجعل نفسها ميتة لأجل تغسل فهذه ما أراد السوء، لكن يقول بدلا من هذا إذا كان ولا بد يؤتى بشيء أمام النساء من البلاستيك أو غيره، لكن ليست صورة كاملة، ثم يطبق التغسيل والتكفين عمليا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كثر في هذا الزمن في تسمية الأولاد أسماء غريبة ذات معان غريبة ليست من عادات المسلمين، ولي أسئلة عدة حول تسمية الأبناء والبنات. أولا، حق التسمية لمن؟ للزوج أم الزوجة؟ ثانيا، هل
حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده؟ فإذا تنازعت الأم والأب، الأم تريد اسما وهو يريد اسما آخر، فالحكم للأب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
الثاني يزول، يقول هل للزوجة أن يشترط على زوجة تسمية الأبناء؟ ثم يقول هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته تسمية الأبناء له؟
أو بالعكس، يعني عند النكاح، عند عقد النكاح،
ما أدري هذا سؤال.
على كل حال الحق للأب، لكن مع ذلك مع قولي أن الحق للأب ينبغي للأب أن يكون مع زوجته لينا ويتشاور معها حتى يقنعها بما يريد من الأسماء. وينبغي للإنسان أن يحسن اسمه، اسم ابنه يعني أو بنته، لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم، وأسماء آبائهم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله فهو أفضل من غيره، يعني عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الكريم، عبد المنان وما أشبه ذلك، كل ما أضيف إلى الله فهو أفضل. ويحرم أن يتسمى بأسماء الفراعنة مثل فرعون، أو بأسماء الشياطين مثل إبليس، قال العلماء أو بأسماء القرآن، فإنه لا يجوز أن يسمى ابنه فرقانا أو ما أشبه ذلك، لأن هذه خاصة بالقرآن الكريم، والقرآن أسماؤه محترمة فلا يسمى به أحد من البشر. حتى بعض العلماء قال يكره أيضا أن يتسمى بأسماء الملائكة مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل. نعم.
ثالثا، تسمية الأولاد على الوالدين، خصوصا إذا كان الوالد يرى أن ذلك برا، وأنه إذا لم يفعل فإنه عاق بوالديه.
نعم. أقول الأفضل أن يقول للأب الأسماء المحبوبة إلى الله أحب إلي وإليك، فما دام الله تعالى يحب الأسماء المضافة إليه عبد الله وعبد الرحمن فأعطني يا والدي فرصة أسمي بذلك، فإن أصر ورأيت أنه سوف يرى ذلك عقوقا منك فلا بأس أن تسمي باسمه، وإن كان مرجوحا، يعني لو فرضنا أن اسمه محمد وقال سمي ولدك محمدا، قال يا أبتي عبد الله أحسن وأفضل، قال لا، إن كانك تبي تبر به سمى محمد، فهنا لا بأس أن يسمه محمدا لأنه اسم مباح وطيب، وأسماء الرسل أفضل من أسماء غيرهم إلا ما كان أحب إلى الله فهو أفضل.
نعم. نختم بهذا. يقول أنا طالب علم مبتدئ أريد أن أبدأ بطلب العلم، فهل أبدأ بكتب العقيدة أم غيرها؟ أريد من فضيلتك وفقك الله أن تدلني على طريقة سهلة ميسرة أنتفع بها، وهل إذا بدأت بعلم لا أطلقه حتى أختمه؟ أرجو توضيح ذلك الأمر لي ولإخواني المبتدئين.
أنا أرى أن طالب العلم المبتدئ يأخذ بما يوجهه إليه أستاذه وشيخه، والناس يختلفون وحاجات الناس إلى العلم تختلف، إذا كنت في بلد كثر فيه البدع فهنا نقول ابدأ بالتوحيد، كثر فيه البدع والشرك ابدأ بالتوحيد، في بلد سالم من البدع والشرك لكن يحتاج الناس إلى فقه العبادات فقه المعاملات ابدأ بالفقه، فابدأ بما الناس إليه أحوج. وكذلك أيضا أنا أحث إخواني طلبة العلم على أن يفهموا كتاب الله عز وجل، لأن القرآن هو أصل الأصول، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، يعني واحد يقرأ 10 آيات يفهم معناها أولا ثم يطبقها عملا، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ثم يحفظ من ذلك من المتون مثل عمدة الأحكام في الحديث، أو إذا كان عنده همة أقوى بلوغ المرام في الحديث، ثم في الفقه يحفظ أيضا متنا من المتون التي تناسبه. ومن المعلوم أن زاد المستقنع خدمه الناس خدمة عظيمة، له شروح حواشي وهو المشهور بين أيدي القضاة الآن وبين أيدي العلماء في هذه المملكة.
نعم. هذا طلب يطلب من فضيلة الشيخ، يقول سلام الله يتبعه سلام إلى من في الضمير له مقام، يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فضيلة الشيخ باسم إخواني في مدينة رفعة ندعوك لزيارتنا، فهل من مجيب في هذه الإجازة مع العلم أنك لم تشرفنا بزيارة؟
الله يجزاك خير. على كل حال أسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه، وأنا والله يعلم أنني أود أن أزور كل المملكة. لكن أشغالنا بالله كثيرة، وكل ما كثرت المسؤولية إنسان وشبت يكون مثل ذراع الجراد، ما يدري ياخذ مشجرة هذه ولا مشجرة هذه ولا. وعلى كل حال أنا أرى أنه من الأحسن أن الإنسان يجعل له مثلا في الإجازة يومين أو ثلاثة في الشمال، ويومين أو ثلاثة في الجنوب، ويومين أو ثلاثة في الشرقية، ويومين أو ثلاثة في الغربية، أو أكثر. الغربية فيها أم القرى، لكن مع ذلك لا ألتزم به أنا، أشغالنا كثيرة. ونقول الآخر إن شاء الله يواجهني ونشوف الموضوع.
وهذا طلب آخر، يقول فضيلة الشيخ: نريد بيان موعد الدورة العلمية التي تعقدونها في الصيف، متى ستكون بدايتها وما منهجها وفقك الله، لعلنا نرتب أنفسنا لحضورها وندعو إخواننا لذلك.
كان من عادتنا أن نتأخر بعد انتهاء الامتحان 15 يوما، من أجل أن الطلبة الذين هنا يزورون أهليهم ويستريحون بعض الشيء. لكن هنا مشكلة في هذا العام ربما تجعلنا نبدأ بالدورة من حين انتهاء الامتحانات، وأنا إن شاء الله سأشاور الطلاب ونشوف نتفق عليه عن قريب ونعلنه. أما الموضوعات فسيكون أولا في أصول التفسير، وثانيا في أصول الفقه، وثالثا في الفرائض. هذا الكتب المختصرة التي نؤمل أن ننهيها في هذه الإجازة. أما الدروس العادية فستستمر على ما هي عليه، يعني التي بعد المغرب ستستمر على ما هي عليه إن شاء الله، والله موفق.
هذا الطلب الأخير يقول فضيلة الشيخ: من المعلوم أنه في الإجازة يسر الله عددا من المناشط، منها حلق جماعة تحفيظ القرآن، وثانيا الدار الصيفية للقرآن، ثالثا المراكز الصيفية، فهل من تشجيع لإخواننا في الالتحاق بهذه الأمور وفقك الله؟
والله أنا أشجع الالتحاق بكل هذه الأمور إذا أمكن، وإذا لم يمكن فليرجح الإنسان ما يرى أنه أريح له، والناس يختلفون. وإنني بهذه المناسبة أشكر الله عز وجل أن وفق الحكومة لفتح باب المراكز الصيفية، لأن فيها خيرا كثيرا لو لم يكن منها إلا أنها تحفظ الشباب عن إضاعة الوقت والتسبع في الأسواق والفراغ القاتل. والغالب أن القائمين على هذه المراكز من الشباب المؤتمنين أهل الصلاح والتوجيه السديد. فنسأل الله تعالى أن يوفق حكومتنا لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يحمي بلادنا من أعدائها، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه ومتع بعمره على طاعته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل حلق الذكر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول فماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعودون؟ قال فمما يتعودون؟ قال يقولون يتعودون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل حلق الذكر، يعني الاجتماع على ذكر الله عز وجل، ثم ساق الآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء. وصبر نفسه يعني حبسه، احبس نفسك معهم، فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليه، يدعون ربهم بالغداة في أول النهار وبالعشي في آخر النهار، ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء، غداة وعشي. يدعون يريدون وجهه، هذا دليل على إخلاص لله عز وجل، وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو يقال ما أعظمهم، ما أعظم عبادتهم، ما أكثرها، ما أصبرهم عليها، لا يريدون هذا كله، يريدون وجه الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم. أما من أجل مصلحة أخرى أعظم مما هم عليه فلا بأس، لكن من أجل الدنيا لا. هؤلاء هم القوم وهم أهل الدنيا والآخرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني لا تطع الغافل الذي غفل قلبه والعياذ بالله عن ذكر الله وكان أمره فرطا واتبع هواه وضاعت عليه دنياه وضاعت عليه أخرى. طيب هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء، وفيها فضل الإخلاص، وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء. وفيها أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا. أما الأحاديث فذكر المؤلف حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر. والملائكة عالم غيبي فاضل خلقهم الله عز وجل من النور وجعلهم صمدا لا أجواف لهم، فلا يأكلون ولا يشربون، لا يحتاجون إلى هذا، لا لهم بطون ولا لهم أمعاء بل هم صمد، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون. وهم غيبي لا يرون، لكن قد يريهم الله تعالى، قد يري الله تعالى الناس إياهم أحيانا، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. فهذا أحيانا، وإلا فالأصل أن عالم الملائكة عالم الغيب، والملائكة كلهم خير، ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عز وجل، فلا يدخلون بيتا فيه سورة، ولا يصحبون رفقة فيهم جرس، ولا رفقة معهم كلب إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه. هؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل يصيحون في الأرض، إذا وجدوا حلق الذكر جلسوا معهم، ثم حفوا هؤلاء بأجنحتهم إلى السماء، يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء. ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه، وإلا فالله يعلم عز وجل لماذا جلسوا، لكن ليظهر فضلهم ونبلهم يسأل الملائكة من أين جئت؟ فيقول جئنا من عباد لك في الأرض يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون. فيقول لهم ماذا يريدون؟ قالوا يريدون الجنة، اللهم اجعلنا ممن أرادها وكان من أهلها، يريدون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ يعني لكانوا أشد لها طلبا وأشد فيها رغبة، لأن الله يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يسألهم ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قال يسألونك النجاة من النار، هذا معنى الحديث. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لكانوا أشد منها مخافة. فيقول لهم عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا
ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فقعد معهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الجلساء الصالحين، وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله، لأن الله تعالى قال: قد غفرت لهذا، مع أنه ما جاء للذكر والدعاء لكنه لحاجة، وقال: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وعلى هذا فيستحب الذكر الاجتماع على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى التسبيح والتحميد والتهليل، وكل يدعو لنفسه ويذكر لنفسه ويسأل الله لنفسه، لكن يجتمعون. ومن الاجتماع كما قلت لكم أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها ذكر، تسبيح، تكبير، تهليل، قرآن، دعاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وفقنا الله وإياكم لما يحبها، وأنه على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.